الموضوعات الكتابية وموضوعات عن النقد الكتابي. والحقيقة وأنا جاي بفكر كنت بقول يمكن كان أولى نتكلم في حاجة روحية سهلة شوية، لكن يبدو أنه اختياركم أنتوا ليكوا حق فيه، لأنه في موجة من الهجمات الشرسة على كلمة ربنا وعلى الكتاب المقدس، سواء من خلال الانترنت او السوشيال ميديا بانواعها. يعني ف انا حاسس بس انه نص الكنيسه هنا فاضي والنص التاني مليان ورا، يا اما اجي انا يا تيجوا انتوا تنوروني كده، ولا ايه رايكم؟ بعد اذن حضراتكم، طبعا انتوا ناس كبار يعني ومكسوف اقول الكلام ده، لكن محبتكم تسمح. وبرضه الاخوات يعني فاضيين كده، ولا انتوا خايفين من الكورونا هنا؟ هي مش في الجزء ده بس، هي هتبقى في كل مكان لو موجودة. ربنا يخليك، اشكركم على محبتكم وتواضعكم. اخترت موضوع مفتوح وكبير، موضوع النقد الكتابي، نقد الكتاب المقدس. طبعا هو بند جديد في السنوات الأخيرة بيدرس في المعاهد والكليات الكليريكية، وطبعا كنيسة حست بأهمية هذا النوع من العلم. البعض بيسميه دفاعيات الكتاب المقدس، البعض بيسميه النقد، لكن العنوان العام ليه فعلا هو البيبليكال كريتيسيزم أو النقد الكتابي. على قد ما يسمح الوقت كده ناخد فكرة عن النقد الكتابي. مقصود به نقد الكتاب المقدس، كلمة الكتاب هنا مقصود بها الكتاب المقدس. والكتاب المقدس تعرض لهجمات زي ما قلت لحضراتكم صعبة جدا. نوعين كبار من النقد، في نقد اسمه النقد العالي وفي نوع اسمه النقد المنخفض. هتطولوا بالكم عليا شوية ولا اروح عن الموضوع؟ يعني شغوفين انكم تعرفوا حاجة في النقد صحيح؟ طيب، النقد العالي الهاير كريتيسيزم والنقد الادنى اللور كريتيسيزم، نوعين من مدارس النقد مهمين جدا وخطيرين جدا. عايز ابدا بجزء ليه تكمله في الجزء الثاني، ليه اساس في الجزء الثالث. تعالوا نعكس الموضوع ونقول تسال عن حاجه. هو انا عشان خدت الموضوع عام مدارس النقد، فاول جزء هشتغل فيه يعني عشان نمشي بسيستم مظبوط، نحدد نقطة هنتكلم فيها او نقطتين او ثلاثة. مش هنقدر ناخد كل العلم النقد كله، استحالة، هناخد جزيئية منه. لو الاسئلة في الجزيئية دي هتبقى اكتر فعالية ويبقى سدينا ركزنا على الموضوع الفلاني ده. وفي جزء عام شوية اللي هو احنا نشرح جات منين وعامل ايه وبيشتغل ازاي واسبابه ايه، اللي هو علم النقد نفسه او مدارس النقد نفسها. تمام؟ فالجزء اللي احنا نتكلم فيه مرحب جدا بالاسئلة، لو فاض وقت وفي سؤال خارج الجزئية ده ما يجراش حاجة، احنا مع بعض. لو البروجيكتور شغال ممكن نستفيد بيه. نعم، تقدر توصل لي من هنا، انا جايب اللاب بتاعي مخصوص عشان نقدر نتابع، واتمنى يظهر كويس على الشاشة. اسباب ظهور علم النقد انا بعتبر انه يعني عدم فهم او اختلاف في مسألة يا ريت في مسألة ال مفهوم ونظريات الوحي المقدس. تعبتكم انا خلاص، مش هقعد انا زعلان، مش هقعد. البطارية خلصت ولا ايه؟ انا حافظ الموضوع، ما تخافوش، حتى لو ما اشتغلش هكمل، يعني مش فلان سرق الورقة خلاص، عارفين الحكاية دي، بس مش وقتها، احكي لكم بعدين، ما هو شغال. في خلاف في مسألة فهم معنى كلمة الوحي المقدس. احنا المفهوم العام بتاعنا والمفهوم الكتابي عن الوحي ونظريات الوحي كلها بناخدها من الكتاب يشهد عن نفسه. معلمنا بطرس الرسول بيقول في الرسالة: لأنه لم تأت نبوة قط، نقولها مع بعضها، بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنه كل نبوات الكتاب، كل تعاليم الكتاب، رجال الله القديسون، مش أي حد، رجال الله القديسون مسوقين، هنا في الترجمة بمعنى محمولين بالروح القدس. فإحنا مفهومنا الأرثوذكسي والسليم عن الوحي أن الوحي ما هو؟ الوحي ما هو؟ يا ترى بس عمل الله، ولا يا ترى بس مجهود الكاتب اللي كاتب الأسفار المقدسة، ولا الاثنين مع بعض، وتقسيمتهم إيه مع بعض؟ فإحنا هنتفق على أنه زي ما قال معلمنا بولس الرسول، لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب، الذي في البر، كي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. يبقى كل نبوة الكتاب هي موحى بها من الله، كل الكتاب هو موحى به. ترجمة بتاع كلمة موحى به كلمة ثيوبنيفستوس في اليونانية، ثيو من ثيوس، وبنيفستوس من بنيفما يعني روح أو نفس، فنقول بنيفما يعني نفس أو روح. فيبقى الكتاب المقدس أو كلمة الله هي أنفاس الله. عشان كده عشرتنا مع الكتاب المقدس العشرة الحية، زي ما قدس أبونا كان بيكلمنا، إنه الكتاب ده يحمل أنفاس الله. وإحنا في الصلوات الليتورجية في سر المعمودية، اللي يركز في القراءات اللي أبونا بيصليها، بيقول كلمتك التي هي أنفاس الله. فأنفاس الله يعني إيه؟ ليه تقال عنه أنفاس الله؟ ببسيط العبارة، إحنا عشان الكلمة تطلع من جوانا تتنطق، الجهاز الصوتي كله بيشتغل، الرئتين لازم تكون شغالة، نفس لازم يخرج، الهواء يحرك الأحبال الصوتية، الجهاز الصوتي، اللسان والبق يشكل إيه؟ الكلمة. طبعا كله ده بأمر المخ زي بعضه، لكن في نفس لازم يكون طالع. فالوحي المقدس هو أنفاس الله، هو كلمة الله. عشان كده هو الكتاب الوحيد، الكتاب الوحيد في تاريخ العالم كله اللي نقدر نقول عليه كلمة الله، أنفاس الله، وحي مقدس. فإحنا نتفق على كم مصطلح نتعايشهم مع بعض لحد ما نشوف الوقت هيمشي إزاي. مصطلح الوحي، إيه هو بقى الوحي؟ هو تأثير من الروح القدس على أذهان كتبت الوحي المقدس، عهد قديم وعهد جديد، أنبياء ورسل وتلاميذ، كل اللي كتبوا، تأثير الروح القدس على أذهان كتبت الوحي، فتكون الكلمة المكتوبة هي مكتوبة بالروح القدس، صحيح بيد الكاتب وبفكر الكاتب، لكن بالروح القدس. والخلاصة إن هذه الكلمة تكون كلمة أشعياء النبي، ولا بطرس الرسول، ولا متى الرسول، ولا كلمة الله، هي كلمة الله في النهاية، هي كلمة الله بشهادة الكتاب نفسه. تمام، ده مصطلح. في بقى مع الوحي مصطلح مهم جدا اسمه السلطان. السلطان يعني ايه السلطان؟ يعني الكلمة تحمل سلطان قائلها. لما يقولوا مثلا مستر فلان أو دكتور فلان مسؤول الاجتماع دكتور عادل على معرفتي يعني. مش كده يا دكتور عادل؟ بينبه عليه. طيب أستاذ كرم يا عم خلاص كبير منك يعني. أنتوا بتحبوا بعض ربنا يخليكم لبعض. أستاذ كرم قال نبه علينا تنبيه في اجتماع الخريجين هنعمل رحلة مؤتمر حاجة جديدة كده حلو. خلاص كلنا سمعنا الكلام. طيب أبونا ميخائيل قال لا نتشد شوية مش كده. طب سيدنا البابا قال لا ده ما فيش على طول. مش كده انت عارفه انا عارف. طب رئيس الجمهورية قال اشتغل ما كده كويس مبسوطين بالمكتوب. ده مش من المكتوب اللي انا بقوله ده مش مكتوب ده بس بعمل لكم كده مقدمة لحد ايه ما نشوف المكتوب. فمصطلح السلطة أو السلطان أن كلمة الله تحمل سلطان قائلها. فلما يقول السيد الرب قد تكلم فمن لا يخاف، الأسد قد زمجر فمن لا يرتعب. لما يقول السيد الرب قد تكلم، ربنا تكلم، ربنا قال. ولذلك تلاقوا أسفار العهد القديم يقول لك إيه؟ يقول ها السيد الرب، مش كده؟ تقروها كتير دي في أسفار الأنبياء. قال السيد الرب، قال الرب إلى آخره. البروجيكتور ماشي معاكم تمام بس مش هننتظر في دي. الدنيا النهاردة حلوة ما تخافوش. هيجي تاني. المصطلح التاني مع السلطان هو مصطلح العصمة، الانفاليبيليتي. العصمة بمعنى ايه؟ بمعنى انه نحن لا نؤمن بعصمة البشر، منش بعصمة حد. كل البشر الجميع فسدوا ها وعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. خلاص كل جميع زاغوا وفسدوا. طب وايه مساله العصمه؟ يعني ايه عصمه؟ يعني مفيش غلط، يعني فوق منزه عن الخطا. فلما بقول كلمه الله معصومه، الكلمه معصومه بعصمه قائلها لان الله معصوم من الخطا، والكلمه كلمه الله فتكون الكلمه معصومه بعصمه الله اللي هو قائلها. اللي احنا بنفهمه من الجزئية ديت هو انه مفهوم الوحي انه انفاس الله ثيوبنفستوس، مفهوم العصمة ان الكلمة معصومة، مفهوم السلطان الكلمة لها سلطان، في مفهوم رابع مهم قوي اسمه الاستنارة اليوميشن. يعني ايه استنارة؟ طيب الكلمة هي انفاس الله لها سلطان معصومة من الخطأ، تمام؟ مصطلح الاستنارة بقى هيفيدني في ان انا عايز افهم الكلمة، عايز ادرس كلمة ربنا، عايز اشبع بيها. كلمة الله حلوة خالص. الكلمة زي ما قال عنها معلمنا بولس الرسول ان كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرخ النفس والروح والمفاصل والمخاخ وكاشفة أفكار القلب ونياته. هنا المصطلح الرابع دوت اللي هو الاستنارة أنا بحتاجه في إن أنا أفهم الكلمة. عشان أفهم كلمة ربنا كويس الكلمة مكتوبة بالروح القدس زي ما انتوا شايفين كده. يعني ما تاخدوش عليا، كل اللي بقوله ده مش مكتوب اصلا، عشان كده الصفحه فاضيه وانا مش مركز اطلع حاجه بصراحه. يعني هستاذنكم هبقى اطلع، ما انا لسه ما خلصتش. احنا بس هناخد تكتب ورايا يعني. لا ده انا هجيب لك كل حاجه بس اصبر عليا. انا بقول مقدمه بس. نراجع مع بعض بس المصطلحات الكام دول الأربعة. فالاستنارة أنا بحتاج استنارة الروح القدس لأنه هو الكاتب الأصلي والفعلي لكلمة الله، فبسترشد به عشان أفهم الكلمة المكتوبة. واخدين بالنا من المصطلح ده؟ كم مصطلح قلناهم؟ أربعة. الوحي؟ لا ركنا مع الشباب، أنتوا أذهانكم زي الفل. أحسن أنه مفيش حاجة مكتوبة. خلينا نعرف بقى مين مزاج. العصمه الوحي، العصمه سلطان، الاستناره كام كده؟ اربعه كفايه. الاستناره بنحتاج عشان نفهم كلمه ربنا. اكبر مشكله قابلت مفهوم النقد هي عدم او الاختلاف على مفهوم نظريات في الوحي المقدس. دي اكبر مشكله قابلتنا. كويس ان الواحد لما يتعرض لمشكله يبقى عنده بلان 1 بلان 2 بلان 3. اللاب طلع فاضي هجيبها من الفلاشه، بنحط اللاب طلعت البطاريه فاضيه جبنا الشاحن. طب وبعدين انتوا حد هنا بيعكسني في حاجه وانا ما اعرفش؟ الاختلاف في مفهوم نظريات الوحي. ايه الاختلاف في مفهوم نظريات الوحي؟ يعني تعريف الوحي نفسه، تعريف الوحي نفسه هو اللي خلانا نقول الكلام دوت. اختلفوا علماء الغرب على مفاهيم او نظريات في الوحي. احنا في حاجات نقبلها، في حاجات نقول لهم لا ده ما ينفعش وده ما يبقاش وحي مقدس. يعني على سبيل المثال حد يقول عدد ترنيمة لان لا مركز معاه مع الجهاز. ممكن عدد ترنيمة؟
عدد واحد.
اي ترنيمة مشهورة كده.
تعالوا نقول يا رب اعمل من اجل اسمك تاني. يلا يا رب اعمل من اجل اسمك، ليس لكوني بار في عينك، لتكن عينك مفتوحه واذنك مصغيه، لتكن عينك مفتوحه واذنك مصغيه الى صوتي تناهد شعبك. لنا ليس لنا يا رب نحوك عيوننا، ارحم شعبك عظيم لطفك، ارحم شعبك عظيم لطفك، عجيبك سهل سبلك يا رب اعمل من اجل اسمك، ليس لكوني بار في عينك، لتكن عينك مفتوحه واذنك مصغيه، لتكن عينك مفتوحة وأذنك مصغية إلى صوتي تناهد شعبك.
أتمنى يكون حتى لو جزء بسيط كده واضح من الشاشة، معقول يعني هو حتى العناوين الكبيرة زي بعضه. من ضمن النظريات الغربية اللي احنا عايز اقول لكم مش من البداية، انا عايز اسمع وجهة نظركم معايا هنتناقش فيها. نظرية بتقول شوف كده اللي انت عايزه. اول نظرية اسمها النظرية الطبيعية. ايه النظرية الطبيعية؟ قالوا لنا ايه؟ يعني انا عايز اقول لكم جذور مدارس النقد ظهرت منين؟ بسبب الاختلاف على مفهوم الوحي المقدس. فقالوا نظريات. النظرية الطبيعية قالك هو عبارة عن النوع من الإلهام الطبيعي. يعني الإلهام الطبيعي زي واحد شاعر بيكتب قصيدة شعر، زي واحد كتب رواية، زي واحد موسيقار شاطر عمل لنا كده منظومة موسيقية جميلة. فيقول لك ده نوع من الإلهام الطبيعي، وده ما فيهوش تدخل إلهي زي ما قلنا لحضرتكم. مين فينا يقبل هذا الكلام؟ وبعدين بدأوا يقولوا زي أثيناغوراس قال نفس الكلام عن الشعراء وعن الموهوبين. يعني طبعا وحي الكتاب المقدس زي ما بيقول ويكر عالم من العلماء، زي ما في علماء بينقضوا، في ناس بيدافعوا عن الكتاب المقدس، في ناس عاملة بحوث جميلة في أصالة الكتاب وموثوقية الكتاب المقدس. فالنظرية الطبيعية حتة ان الوحي المقدس نوع من الإلهام، حد يعني الإلهام الشخصي او ده حاجة طبيعية، هنا ما فيش تأثير او فعالية للروح القدس، عشان كده دي نظرية كمان ايه غير مقبولة. نشوف مع بعض بسرعة النظرية التانية، يسموها النظرية الميكانيكية او الإملائية. يعني ايه؟ ايوه برافو عليك، انت دارسه كويس، اشكرك. معناها انه بيقولوا ربما يبقى فيه ملاك او رسول سماوي او الروح القدس يملي الكاتب ما يكتبه نصا وفصا، يعني لفظا لفظا كده يقعد ايه يمليه زي مفهوم التنزيل كده. فيسموها نظرية ميكانيكية او املائية. طبعا ده ما حصلش، الروح القدس بيترك الحرية الكاملة للكاتب، صحيح بيحفظه من الخطأ، ده أهم حاجة، بيعصمه من الخطأ وقت كتابة الوحي فقط، لكن مش شخص معصوم، معصوم في كتابة الوحي زي ما قال معلمنا بطرس الرسول مسوقين بالروح القدس، يعني الروح حفظهم وحميهم ان هم يخطئوا. فالنظرية الميكانيكية كمان دي نظرية اللي هو ان الملاك او الرسول عاملهم كده زي جهاز التسجيل، فزي مفهوم التنزيل عند اخواتنا. احنا ما بنؤمنش بالكلام ده خالص. ليه بقى؟ لاننا بنؤمن صحيح بعمل الروح القدس وتأثيره، لكن في نفس الوقت ما بيحرمش الكاتب من اسلوبه، ثقافته، مجتمعه، افكاره. ولذلك نلاقي مزامير داود اسلوب، ونلاقي سفر الامثال اسلوب تاني، مش كده؟ ونلاقي رسالة روميا للقديس بولس اسلوب تالت، ونلاقي سفر الرؤيا من الادب الرؤيوي اسلوب رابع. واخدين بالكم في فرق؟ كل واحد كتب بكامل حريته وباستخدام شخصه، لان الكتاب عاطي الحرية بتعبيرنا المسيحي انه في حرية لكل كاتب يكتب بكامل ثقافته ومعرفته. نظرية تالتة اسمها نظرية الانخطاف الروحي. خلي بالكم دي خطيرة شوية. بمعنى ايه؟ قال اصحاب النظرية دي ان في سيطرة كاملة، الوحي بيسيطر سيطرة كاملة ويستولي استيلاء تام على الكاتب، فيصبح الكاتب مغيب عن وعيه، يعني يبقى في غيبوبة كاملة بره الدنيا دي خالص، فلا يشعر بحاجة ولا يفكر في حاجة ويقول اللي هو عايزه في حالة الغيبوبة دي. وبعدين الناس دول بقى طلعوا صعبين شوية معايا حباي. ها صعبين ازاي؟ بدأوا ياخدوا مواقف من الكتاب المقدس يدللوا بها. سيبكم من الكلام ده، طبعا اللي اقترح النظرية دي بدءا من أفلاطون، استعارها الفيلسوف السكندري فيلو، وبعدين برضو ذكرها يوسيفوس المؤرخ الى اخره. قالوا عندنا مثل ان بولس الرسول قال في رسالة كورنثوس الثانية اصحاح 12، اعرف انسانا في الجسد لست اعلم، خارج الجسد لست اعلم، الله يعلم. هذا الانسان صعد الى السماء الثالثة ورأى ما لم تره عينه وما لا يسوغ الانسان ان يتكلم عنه. فاقول لك ادي بولس حصل معاه نفس الموضوع، حصل له نوع من ايه؟ من الاختطاف او الانخطاف الروحي. وبعدين قالوا كمان ده مش بس كده، ده يوحنا الرائي في سفر الرؤيا بيقول كنت في الروح في يوم الرب، بس ما اختطفش، لا انما كنت في الروح في يوم الرب. طيب يبقى ده فعلا تنفيذ او زي ما قالت النظرية ان هنا عشان يتكتب الوحي الكاتب دخل في غيبوبة تامة. طبعا نقول لهم هذا الكلام مش مظبوط. ايه الدليل انه مش مظبوط؟ ما بولس يقول اعرف انسان في الجسد لست اعلم خارج جسد. برافو عليك. سامعين بتقول ايه؟ طبعا لا، ما انا عارف، عشان كده سقفوا لها. الانسان لما يبقى يدخل في الغيبوبه، في غيبوبه، الغيبوبه دي معناها فقد الاحساس بالعالم اللي حواليه، تمام؟ معلمنا بولس الرسول قال كده عن الرؤيه اللي شافها عن السماء الثالثه، عن الفردوس، ومعرفش يوصفه. معلمنا القديس يوحنا الرائي في سفر الرؤيا قال كنت في الروح في يوم الرب، وبدا يكتب سفر الرؤيا بكل ما فيه من نبوات او الغاز او رؤى، منها اللي حصل ومنها اللي لسه هيحصل في نهايه العالم. لكن هما الاثنين صحيح قال لك كنت في الروح، والتاني قال اعرف انسانا، لكن الفرق بين دول وبين اللي بتقوله النظرية، ان النظرية بتفقد الانسان مشاعره واحاسيسه وافكاره، لكن الاباء اللي كتبوا، الاباء الرسل او اللي اتفتحت ليهم السماء، كانوا في كامل وعيهم بدليل ان هما كتبوا كل التفاصيل اللي هما شافوها. فده مش واحد مغيب، يعني كلمة غيبوبة هنا يعني ايه؟ زي المغيب في ما بيد. برافو عليك. ايه ده، ايه اللغة العربية الفصحى دي؟ بتقول لا يدري ما يعني. طبعا صح. لا. هنا النظرية دي لا تنطبق على مفهوم الوحي، ودي خطر جدا. دي برضو لها اساس عند بعض الاديان الاخرى، يقول لك كان في روح في غيبوبة ويرتعش ويعمل ويحصل له ويحصل له، بعدين يطلع لنا بال. لا، احنا ما بنؤمنش بالكلام ده خالص، لكن بنؤمن بان الكاتب بكامل وعيه وبكامل احاسيسه، والرؤية اللي شافها معلمنا بطرس الرسول في اعمال 10، قال له يا بطرس السماء نزلت ملاية من السماء، وعايز يقول له اقبل الامم. طب الامم دول نجسين يا رب، فربنا ينزل لبطرس ملاية فيها كل الحيوانات النجسة والطاهرة، وبطرس صايم وجعان، قم يا بطرس اذبح وكل. يقول له يا رب لا يدخل فمي نجس ولا دنس. يا بطرس قم اذبح وكل. يقول له يا رب لا يدخل فمي نجس ولا دنس. اللهم ان ايه كده يعني. انتوا معايا يا اخوه ولا اغير الموضوع؟ عايز تفهم؟ وانا مالي انا ما تفهم؟ اعمل ايه طيب؟ اجي عندك؟ تيجي انت هنا؟ طيب عايز تفهم ايه؟ يا نهار ابيض، كل ده في ايه فيهم يعني؟ النظريه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ حاضر حبيبي، يعني انت شاكك في اللي بقوله؟ هو انا في محاضره يعني بناقش دكتوراه يعني يا استاذ؟ بص، ملخص النظريات دي نظريات معروفه في علم دراسه الكتاب المقدس، احنا جبناها زي ما هي كده. بس اساسها ايه يعني؟ لو المرجع اللي انا بقول لك افلاطون قال ويوسيفوس قال و ده ليه ريفرنس، بس انا مش وقت واقول لك دي موجوده في كتاب كذا صفحه كذا باب كذا، ونمشي علميا بقى اكاديميا بالشغل الجميل اللي انت عايزه ان شاء الله في محاضره علميه كده. احنا اجتماع شباب يعني، مش عايز اتقل عليكم قوي، بس كله ده حبيبي اللي مراجعه، ما تخافش. و اوعدك بعد المحاضره لو فضيت، بس انا مش فضيلك يعني، اوريك اكتر من 20-30 مرجع في الكلمتين اللي بقولهم لك ده. عايز كتب؟ طب بعد ما اخلص اقول لك بدل. هقول لك كم كتاب حلوين في الاخر. حاضر. ايوه جاي، تمام. ما انا بقول لكم، بص احبائي، احنا بدأنا اول جزئية حفظنا اربع ايه؟ مصطلحات. ليه انا بدأت بيهم؟ انا مش كاتبهم، بس قلت مهمين قوي نفهمهم، عشان ده اساسنا اللاهوتي السليم المستقيم، اعرف ايماني في الاول احنا بنفكر ازاي، وفهمنا بسرعة يعني ايه الوحي المقدس، وقلنا تأثير وفعالية الروح القدس على أذهان كتبت الكتاب المقدس، تمام؟ فكتبوا الكلمة معصومين من بالروح القدس يعني بلا خطية، والكلمة المكتوبة أصبحت هي كلمة إيه؟ كلمة الله. اتفقنا على المفهوم ده، وخدنا أربع مصطلحات مرتبطين بالوحي: العصمة والاستنارة والسلطان، تمام؟ وبعدين قلت يا جماعة في اختلاف في مفهوم الوحي، في ناس خدت بنظريات بنت عليها انتقادات، فمفهومهم للنظريات دي خلاهم ينتقدوا الكتاب المقدس. ندخل بعد كده في مدارس النقد ايه هي. فانت فاضل لك مدرستين، احنا خدنا كم مدرسة نظريتين، خدنا كم نظرية؟ النظرية الطبيعية، قولوها معايا، النظرية الطبيعية، النظرية الميكانيكية، الانسان خلاص ملغى المشاعر، نظرية الانخطاف الروحي ان هو مغيب، والنظرية الرابعة اللي احنا فيها دلوقتي داخلين عليها اللي هي نظرية النظرية الموضوعية. بعد ما نخلص النظرية الرابعة والخامسة هندخل بقى مدارس النقد انواعها ايه واشكالها ايه وبتقول ايه. وصلت المعلومة؟ ده الكونتنس بتاع الموضوع، بس هو موضوع كبير وانا بحاول اخد منه قفشات كده على قد ما نقدر نستوعبه. بشكرك. واضحة الصورة؟ ها، بدأنا بمفهومنا للوحي احنا بمصطلحاته، دخلنا في نظريات غير مقبولة عن الوحي اللي هي سبب دخول في معركة مدارس النقد. يعني كل ده نعرف مدارس النقد جت منين. النظرية الموضوعية اللي قالوها كل دي نظريات غير، دي نظريات مرفوضة، كل النظريات دي مرفوضة، احنا ما بناخدش بيها، بس هي اللي شجعتهم على نقد الكتاب المقدس. اصحاب النظرية الموضوعية قالوا ايه؟ قالوا انه الروح القدس بيوحي للكاتب برأس الموضوع، يديله العنوان ويترك له الحبل على الغارب، يكتب ما يشاء وكيفما يشاء من التفصيلات. طبعا لو كانت النظرية دي صحيحة، طب مين اللي بيحصن الكاتب ضد ارتكاب الأخطاء؟ يبقى هنا لو عطاله الفكرة وقال له انطلق هيغلط، طب مين بيحصنه؟ دي تجاهلوها تماما، فدي حولت على انه احنا ايماننا ان الروح القدس بيحفظ الكاتب وبيأثر عليه حتى في اختيار وانتقاء الكلمات نفسها، مدى دقة الوحي. عشان كده ما تلاقيش كلمة ضد التانية، ما تلاقيش نبوة ضد التانية، من سفر التكوين لحد سفر الرؤية، من سفر التكوين لسفر الرؤية لا في تناقض داخل السفر الواحد ولا في تناقض بين سفر والتاني او انجيل والتاني زي ما بيدعي البعض. علشان كده حتى انتقاء الألفاظ، شوفوا مثلا أدب الكتاب المقدس وأدب الوحي المقدس ولطف التعبيرات. لما الكتاب بيتكلم عن العلاقة بين الرجل والمرأة وإزاي يتعاملوا مع بعض في رسالة كورنثوس الأولى صح 7، معلمنا بولس الرسول بيقول على سبيل المثال، بيقول يوفي الرجل المرأة حقها إيه؟ الواجب، باين على الشاشة؟ وكذلك المرأة أيضا الرجل، ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. لا يسلب أحدكم الآخر، عارفين لا يسلب أحدكم الآخر يعني؟ يعني شوفوا هنا عفة الكلام لما يتكلم عن العلاقة الزوجية، فيقول ده حق أو ده حق، ما قالش ألفاظ تانية زي اللي بنسمعها في تعبيرات محيطة بينا، واخدين بالكم؟ ويقول كمان إلا أن يكون على موافقة إلى حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاة ثم تجتمعوا معا. أنتوا واخدين بالكم من أدب الكلمات وأدب الألفاظ، طهارة الألفاظ، عفة الكلمات؟ ده مش ممكن يكون الإنسان العادي، فده تأثير أيضا عمل روح الله القدوس إنه يكتب بقداسة وبعفة حتى في أشد الموضوعات حساسية من الناحية الأخلاقية. النظرية الخامسة المرفوضة اسمها النظرية الجزئية. الجزئية يعني ايه؟ طلعوا في الاونة الاخيرة يقول لك احنا الوحي لما يقول الكتاب المقدس مثلا قال الله في قصة الخلق مثلا، ربنا قال، طب ادم قال، يقول لك لا ده مش وحي، طب حواء قالت لا مش وحي، طب الحية قالت لا مش وحي. تخيلوا يعني حتى ابونا اللي قالوا الشيطان انت تعتبر وحي؟ انتوا ايه رايكم في الكلام من داود؟ عمل خطيه كبيره جدا وراح ذكرها في سفر صموئيل، برضو يا ابونا ده وحي؟ ايه رايكم الشباب؟ ها وحي؟ انا بسال الشباب. اصل قعدت زنيل تحت رجليا كل شويه، بس شاطرة يعني. تفضل حبيبي. بشكرك، تلخصت احسن مني. لكن انا عايز اقول لما يجي حدث يقول الشيطان قال، يعني في سفر ايوب ربنا بيسأله من اين جئت، قال له جئت من الجولان في الارض والتمشي فيها. هو عبدك ايوب ده بيعمله انت عشان وعشان، قال الشيطان. طب ده واحد اللي قاله الشيطان ده واحد. فضل حبيبي، علي صوتك بس عشان احنا شباب كده. ناقل الكفر ليس بكاف. يا اهلا وسهلا يا انتوا بتسجلوا ولا حاجه؟ اخد راحتي يعني. اشرح بقى يا اشرح يا مولانا. اشرح الكلام الجميل. في تسجيل؟ لا ما اتفقناش على كده. وبعدين مش خلاص هكتم عليكم مش هنضحك. ها يا عم خلينا ناخد راحتنا شويه. لا نتفاعل مع بعض. بس ايه ناقل الكفر ليس بكافي؟ يعني انا لسه ما استوعبتهاش صدق، عايز افهمها. بكلمك بجد. برافو عليك. انتوا مستوعبين اللي قالوا؟ صحيح القصه كافره ومش حلوه يعني، لكن نقلها عارف، مش بس ليس بكافر، نقلها بمصداقية يؤكد موثوقية الوحي ويؤكد مصداقية الوحي، انه ما بيخبيش حاجة. يعني قال القصة كما هو في الواقع، مش حاجة رواية بيختار المنظر اللي هو عايزه على خياله ويسيب الباقي، لكن لانها حقيقة فذكرها كما هي. فلان قال كلام غلط، صحيح كلامه غلط، بس هو ده اللي ايه اللي اتقال، او هو ده اللي حصل، وده يؤكد المصداقيه مش عكسها. كان حد رفع ايده. طب اخد الاخ ورا اتفضل. برافو عليك، برافو، بشكرك. عشان كده في النظريه الجزئيه دي يقول لك جزء ده، عارفين في الكتب المقدسه في بعض الطبعات الجديده بره يكتب مثلا قال الله بالخط الاحمر، قال مش عارف مين بخط ازرق، قال الشيطان بخط اسود. ينفع الكلام ده؟ ابدا. هنا الكتاب المقدس نفسه قال لنا زي ما قال الاخ، كل الكتاب هو موحى به من الله. نحط 100 خط تحت كلمه ايه؟ كل. في اليونانيه باسس غرافاس، في الانجليش افري سكريبتشر، كل المكتوب، كل الكتابات، كل كلمه كل تلغي الجزئيه. فمن ميزش بين انه قال الله وقال كلهم. يعني ربنا يسوع المسيح قال لنا العز على الجبل، نقلها لنا القديس متى في 5 و6 و7، اصحاح 5 اصحاح 6 اصحاح 7، مش كده؟ اللي قاله المسيح له كل المجد. في فرق بينه وبين رساله يعقوب، كلام المسيح بسلطان على العين وعلى الراس، بس كمان رساله يعقوب ايه؟ وحي الروح القدس، كل الكلمه فوق راسنا، سواء الرساله سواء الانجيل سواء النبوه. متفقين على دول؟ 5 نظريات اشتغلوا بيهم، اساءوا لفهم الكتاب المقدس، وعملوه بقى بالطريقة العقلانية اللي هنشوفها في مدارس النقد. كده احنا خلصنا القسم الثاني، فاضل القسم الثالث. القسم انت بتخلصوا الساعة كام؟ يعني معانا 10 دقايق تاني؟ بتخلصوا 9 ولا بتجاملوني؟ 8:30. طيب قبل ما ننتقل للجزء الثالث من الموضوع، القسم الاول هسميه قسم اول ثاني ثالث. القسم الاول خدنا ايه؟ مصطلحات متعلقه بالوحي. الوحي، ها، العصمه، برافو، السلطان، ها، الاستناره، مفهومه كل مصطلح وكل ترم الوحي. بعد كده خدنا كم نظريه؟ 5 نظريات ب ايوه، برافو، ايوه، الموضوعيه. انت شاطر قوي كده ليه؟ سقفولها بقى، بتسمعهم ورايا. يقولوا في عقليات تعمل كوبي بسرعه كده عن الموضوعات، يعني نوع من سرعه الحفظ. طيب القسم الثالث بقى احبائي اللي هو اللي انتوا عايزينه مدارس النقد الحديث. اولا مش عايز ادخلكم في التفاصيل اللغوية. كلمة النقد جاء من الفعل اليوناني كرينو، يعني ينقد او يميز او يفرز او يظهر ما هو ايجابي وما هو سلبي. وبعدين انتقل التعبير على الكريتيسيزم او الكريتيكي بمفهوم انه العلم الذي يبحث في الكتابات المقدسة. فرق بين النقد الأدبي، طلع مميزات النص وأسلوبه ونقده من نواحي كتيرة، ده إيجابياته كذا، ده سلبياته كذا إلى آخره. لكن كلمة البيبليكال كريتيسيزم لها تعريف مهم جدا، وهو أنه العلم الذي يبحث في الكتابات المقدسة بهدف استصدار أحكام علمية حول هذه الكتابات من حيث الزمان والمكان الذي كتبت فيه، كيفية الكتابة، الكاتب، لمن كتب، لماذا كتب، الظروف التي أحاطت بالكتابة. يتناول النص من حيث معاني الكلمات، المفردات المستخدمة، تاريخها، أصولها. يبحث علم النقد الكتابي في من خلال منظومة علمية متكاملة في علم الإنسان، علم الآثار، علم الفلكلور، الفيلولوجيا واللغة، التاريخ إلى آخره. كنيسة طول عمرها شاطرة. الهجمة الشرسة دي على الكتاب المقدس، الغرب أخضع الكتاب للعقل، فالكنيسة استفادت من النقد، مش بس تعرضت للرد. لكن على رأي أحد الآباء لما قال نشكر الهراطقة، يمكن القديس أغسطينوس، إن هم خلونا نتعلم ونثبت وندافع عن مبادئنا الإيمانية والعقائدية. الكنيسة استفادت بعلم النقد في إيه؟ أول حاجة، هي الكنيسة اشتغلت علم نقد، يعني إحنا كيف وصل لنا الكتاب المقدس، كيف وصل لنا العهد الجديد، كيف وصل لنا العهد القديم. ما كل ده خد رحلة، خد رحلة زمنية وخد رحلة بحثية. كنيسة لحد القرن الثالث كانت لسه ما بينتش ايه هي كل الاسفار المقدسة، وطلع حاجة اسمها اسفار الابوكريفة. الابوكريفة يعني المستخبية، الابوكريفة اللي هي مزورة، اللي هي مش قانونية. لا، في اسفار كتيرة زي انجيل المصريين وطفولة يسوع وانجيل بطرس وعدد كبير من الاناجيل الغنوصية والابوكريفية موجودة، لكن الكنيسة بالروح القدس قدرت تميز ان ده كلمة ربنا بالنقد الكتابي برضه. قدرت تميز ان ده كلمة ربنا، لا ده كلام البشر. طبعا ليه معايير ومقاييس هناخدها مع بعض بس في الاخر شوية. فهنا استخدموا علم القانون او علم القياس، وطبعا في بحث كده بسيط عن يعني القانون. شهدوا الاباء بقانونية الاصفار، كانوا يسموا الكتاب المقدس الاصفار المقدسة. ده لحد القرن الثالث والرابع الميلادي. كنيسة لما اتفقوا بقى على قانونية الأصفار كان لهم معايير ناخدها بالمرة. في 5 معايير مهمة الكنيسة قالت ده سفر موحى به، ده سفر مش موحى به. ايه هما 5؟ نمرة 1، اول 2 متعلقين بالكاتب، وبعدين 3 الباقيين متعلقين بالمكتوب او بالنص نفسه. قالوا ان الكاتب لازم يكون من رجال الله القديسين، سواء من انبياء العهد القديم او من رسل العهد الجديد، وان الكاتب يتكلم باسم الله مش باسمه الشخصي. وقالوا الشرط الثاني بالنسبة للكاتب ان تكون حياته المقدسة مرضية لله، يعني مشهود لحياته. لما اقول يا جماعة رسالة يهوذا، مين كتب رسالة يهوذا؟ ها، يهوذا الاسخريوطي؟ يهوذا الاسخريوطي؟ لا، شوف كلكم قلتوا لا. ليه؟ لان حياته احنا عارفينها، فما ينفعش يكون هو ده الكاتب، لازم يكون يهوذا الثاني مش يهوذا الاسخريوطي. مقاييس المكتوب بقى قالوا ان السفر لازم يكون يعلم طريق الله بالحق والاستقامه، فالسفر يخلو تماما من اي تناقضات، من اي ضعفات، من اي سهوات، من اي شوائب، خرافات، اساطير. مش حاجة اسمها اساطير، مش حاجة اسمها خرافات. لا يمكن ابدا انه يكون في تناقض داخلي. فالسفر انه يحوي كلام الله، لا يمكن ان الله يكذب، والله وحاشا ان يكون الله كاذبا، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 6:18. المعيار الرابع ان يكون للسفر تاثيره على النفس البشريه، يعني كتاب مؤثر. ليه؟ زي ما قال معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 4:12، لان كلمه الله حيه فعاله، قولوا معايا، امضى من كل سيف ذي حدين، خارقه الى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، كاشفة أفكار القلب ونياته. وهكذا عندنا شهادة بطرس الرسول عن بولس، وشهادة القديس بولس عن بطرس. فبطرس بيقول كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس بأشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب. ففي واحد اسمه الأب ستنيالوبولوس، ده يوناني، بيقول في 4 معايير الكنيسة خدت بيها في الكتابات: أن تكون الكتابات رسولية، الرسل يعني، أن تكون جماعية، أن تكون أرثوذكسية، أن تكون تقليدية. همشي شوية في الجزئية ديت بعد ما تعرضنا للمعايير اللي هي بتاعت إزاي الكنيسة قالت أن ده سفر موحى به، وبعدين قالوا الأسفار دي التانية مش موحى بها. لحد كده متفقين؟ تقلت عليكم. اعيد من الاول تاني؟ لا طبعا. اتفضل. هي طبعا الاصفار، في الاصفار الابوكريفه كلنا بنرفضها، تمام؟ زي ما بقول لحضرتك كده، انجيل يهوذا اللي طلع من كام سنه دوت، حد حب يعكسنا بيه، انجيل بطرس، بطرس مالوش انجيل، انجيل بولس، بولس ما عملش انجيل، وهكذا. دي الكنيسة كشفتها، فدي الأبوكريفة. في الأسفار بقى، الطبعة البيروتية اللي بين ايدينا، لو في كتاب مقدس هنا زي الكتاب ده، هات لي الكتاب لو تسمح حبيبي. شكرا. الطبعة دي الطبعة البيروتية، بس فيها عيب هقول لكم عليه. اولا، مسؤول عن نشر هذه النسخة دار الكتاب، ودار الكتاب اصلا هي تبع الفكر البروتستانتي، صراحة كده، خلينا نقولها بصراحة، دي جمعية تبع، فحذفوا، مش موجود فيه الاصفار القانونية اللي احنا غلطنا وسميناها التانية، وانا ما بحبش الاولى والتانية، يا قانوني يا غير قانوني. لو في وقت هقرا لكم الاباء قالوا ايه في قانونية الكتاب، بس وقتنا بيجري شوية. فهنا انا ما اقدرش، يعني ايه، الكتاب على عيني وعلى راسي، وانا اخد بركت واقرا فيه وادرس فيه. كنيسة قالت لي خد اتعلم منه. في بعض المصطلحات احنا ما بنوافقش عليها. يترجم كلمة الكاهن بالشيخ. امريض احد بينكم مثلا في يعقوب 5:17 فليدعي شيوخ الكنيسة. احنا ما عندناش شيوخ الكنيسة. في الاصل اليوناني بتاعها يدعي البريزفيتيروس. والبريزفيتيروس معناها ايه؟ الكهنة. فنقول يدعو كهنة الكنيسة. يبقى هنا في سر الكهنوت. لكن لان اخواتنا اللي ترجموه ما بيؤمنوش بالكهنوت، فاستبدل كلمه كاهن بشيخ، فاحنا نخلي بالنا. وهكذا كلمه تقليد وتسليم و، لكن اللي باين قوي، سيبكم من الحاجات الدقيقه اللي انا بقولها، لكن اللي باين قوي انه الاسفار القانونيه، لو قلت يا جماعه احنا حتى في مدارس الاحد، خلي بالكم، اسف لو قلت بنعلم غلط، يجي الخادم يقول يا اولاد العهد القديم كم سفر؟ قولوا معايا كم سفر يا حباي؟ شفتوا؟ شاطرة، كنت عايز أسقف لك. قال 39 سفر. حد عنده اعتراض؟ العهد القديم يا حباي مش 39. صحح المعلومة بسرعة، حط عليها 7، يبقى كام؟ عيب تغلط في دي. 46. بس هي أثبتت اللي أنا بقوله، إن الشائع وسطينا هنا 39، هم كام؟ 46. لان في 7 اصفار محذوفه راحت مكتبه المحبه سمد، او بينشروهم مكتبه المحبه لوحدهم، او موجودين في الطبعات الكاثوليكيه، الكنيسه الكاثوليكيه بتؤمن بيهم معانا، فضموهم للكتاب. واخدين بالكم؟ فهنا انا عايز ارجع بيكم لمساله القانونيه. فالاصفار القانونيه العهد القديم 46 سفر، مش 39 زي ما مكتوب، لا 46. واحنا بنقرا اسفار كامله في ليله ابوكاليبسس، سماه ابو غلامسيس ليله السبت الفرح، مش كده؟ بنقرأ كتير من الأسفار القانونية، منها تتم دانيال وقصة سوسنة العفيفة ووواء الناس اللي متابعة فاهمة اللي أنا بقوله. فده من ضمن الحاجات. فما نقولش أسفار قانونية وأسفار قانونية تانية، لا كلها قانونية. بس عهد قديم 46، عهد جديد كام؟ 27، متفقين عليها. تمام؟ مدارس النقد بقى النوعين منهم، النقد الأعلى والنقد الأدنى. تفضل حبيبي. في نسخ اللي هي بتاعت ترجمة العربية المشتركة جايبة الأسفار القانونية، نرجع عليها، أو استفيد بالطبعة بتاعت الأسفار القانونية. بس كلمة التانية دي لحسن حد يفتكرها درجة تانية من الوحي، يعني في درجة أولى ودرجة تانية، لا كلهم مستوى واحد، كلهم كلمة الله. ده اللي أنا يعني بعمل استرس عليه شوية، إن احنا نبقى واعيين للنقطة دي وفاهمين، وده ما يشككناش في حاجة بل بالعكس. فإحنا استفدنا من مدارس النقد. مدرستين في النقد كبار قوي هقولهم لكم باختصار ونمشي فيهم شوية. مدرسة اللور الأدنى، النقد الأدنى والنقد الأعلى. الباحثين قالوا إيه؟ قالوا جابوا منين كلمة النقد الأعلى والنقد الأدنى؟ قالوا شبهوها بالنهر. النهر ليه بداية عالية فبينزل لتحت كده على طول يجري، مش كده؟ فبيقول لك النقد الأعلى ده فيه روح من الكبرياء وفيه تأليه للعقل وتقديس للعقل، إنه بيتحكم في كلمة ربنا وينقد فيها. النقد الأدنى لا، ده متواضع وهادي. النقد الأعلى يؤمن بالوحي المقدس، يؤمن بالوحي وبعصمة كلمة الله. النقد الأعلى لا يؤمن بالوحي ولا يؤمن بالعصمة. عشان كده هبدأ بالنقد إيه؟ بالنقد الأدنى اللي هو يؤمن بالوحي المقدس وبيؤمن بالعصمة الكاملة الشاملة للأسفار القانونية. طبعا في فرع منه المتخصص في نقد النص نفسه، التكست كريتيسيزم أو التكستشوال كريتيسيزم. ده بيأكد موثوقية النص نفسه. على قد ما فيها جماد من علماء قعدوا متخصصين في ألمانيا في القرن الـ18 بالذات، إزاي يعملوا بحوث ضد الكتاب المقدس وضد إن هي الكلمة دي معصومة أو إن في أخطاء أو إن في تناقضات، على قد ما عملوا لنا شغل جميل، ها، تحقيق للمخطوطات وعلم الآثار اللي بيشهد كله لمصداقية الوحي المقدس وكلمة الله. يعني في منهم كده وفي منهم كده. ففي عالم اسمه بولتل ليتل بيقول ان فحص الأسفار وأصولها يسمى علم نقد النص، وهو له علاقة بمدى موثوقية النص، أي كيف يمكن مقارنة النص الحالي مع الأصول ومدى دقة نسخ المخطوطات القديمة. عايز أقول لكم أحبائي، ممكن تلاقي العلماء برة ممكن يقضي إن شاء الله 10 سنين عشان يجمع سطر كده من مخطوطة في القرن الثاني ترجع للقرن الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، يقضي فيها إن شاء الله 5 سنين وعشر سنين بس يجمع الآية دي اللي في رسالة يعقوب، الآية دي اللي في إنجيل يوحنا، الآية دي اللي في سفر إشعياء. حصلت طفرة كبيرة قوي في اكتشاف مخطوطات قمران، ودي سنة 48. المخطوطات دي يعني عملت طفرة في الدراسات، وفيها كم كبير جدا بيشهد لمصداقية الوحي الكتاب المقدس اللي بين ايدينا. لقوا منه نسخ كاملة او اجزاء او في مخطوطات قمران سنة 48. النقد النصي احنا يعني عايز اقول بيرجع في نقد علمي في نقد لغوي. طبعا العهد القديم بنستخدم فيه اللغة العبرية لانه مكتوب بالاصل العبري، والعهد الجديد باللغة ايه؟ اليونانية. وبعدين في ترجمات ومخطوطات مترجمة زي اللغات القبطية والسريانية اللاتينية إلى آخره، دي كلها ترجمات عن النص الأصلي. النقد النصي بقى العلماء زي ما قلت لحضراتكم بحثوا في وثائق قديمة ولقوا نسخ كتيرة من المخطوطات. على سبيل المثال العهد الجديد تتخيلوا لقوا بس باللغة اليونانية الأصلية 1600 مخطوط يخص العهد الجديد، حاجة قليلة. اللي ما تلاقيهوش في مصر تلاقيه في برلين، تلاقيه في باريس في المكتبة الأهلية، تلاقيه في إنجلترا في أكسفورد، تلاقيه في أمريكا، تلاقيه يعني حاجة عجيبة جدا، وكل نص يشهد لمصداقية النص اللي بين إيدينا. فده بخصوص علم النقد الأدنى إلى آخره. الموسوعات العالمية زي البريطانية بتكتب عن كم المخطوطات الموجود وكم توافقها واللي قالوه العلماء بخصوص هذا الأمر. هنتقل بسرعة عشان الوقت، مدرسة النقد الأعلى، وهي دي اللي هي خدت بنظريات الوحي. طبعا كلمة الأعلى حتى فيها كبرياء كده وانتفاخ، ف يعني وترفض مفهوم الوحي، ودول حاولوا يفندوا في الكتاب المقدس كتير، وارتبط عندهم النقد بالأدبي والتاريخي، وعشان كده أثار النقد العالي مشاكل كتيرة، وخاصة من جهة النقد التاريخي. وبعدين بدأوا يبحثوا يا ترى ايه مصدر كتابة الأناجيل، هل الإنجليين الأربعة كان في مصدر اسمه كيو خدوا منه، هل هم خدوا من بعض؟ خلاصة الأمر انه إنجيل مرقس مثلا هو أساس لكتابة إنجيله أو إنجيل مات. العلماء قالوا كده، مش عشان احنا أولاد ماري مرقس، لا، قالوا ماري مرقس تاريخيا أقدم الأناجيل، لأنه وجدوا مخطوطة ترجع لسنة 45 ميلادية أو بردية تصل لسنة 45 ميلادية. والعلم الحديث دلوقتي بيشهد للكتاب المقدس، يعني الكنيسة تستخدمه إزاي. كان زمان يعرفوا الزمن بتاع المخطوطة أو الأثر أو بالسي 14 كربون 14 المشاع، دلوقتي بيعرفوا بطرق تكنولوجيا أكتر تقدم وأكتر حداثة بيشهدوا بيها للكتاب المقدس من خلال هذه المخطوطات. النقد الكتابي بقى منه فروع، نقد المصادر والوصول زي ما كنا بنتكلم ايه هو مصدر الإنجيل مثلا، نقد الشكل اللي هو من ناحية تحديد النبوة او المثل او الحكمة دي، وترجع للقول ده كان منتشر فيه وجابوه ازاي. في النقد التنقيحي اللي هو ازاي اسلوب التأليف نفسه والشكل النهائي للكتاب واستنتاج ما استخدمه الكاتب من ناحية المصادر الشفوية والمصادر المكتوبة. مش كل حاجة كانت مكتوبة، لكن في مصادر شفوية في مصادر مكتوبة. الكاتب في مفهومنا الأرثوذكس برضو استخدم كل المعطيات، ما يجراش حاجة، لكن في النهاية مرشد بالروح القدس ومحمول من أو معصوم بالروح القدس من أي خطأ. نقد التقليد اللي هو في الأمثال والمعجزات بتاع المسيح و عايز أقول لكم المدرسة النقد الأعلى مدرسة عقلانية رفضت كل المعجزات، وهنشوفها بعد شوية. يعني بيبحثوا في أصول التقليد ده جابها منين. النقد القانوني اللي هو الشكل النهائي القانونية والموسيقية بتاع السفر، ثم النقد الأدبي الشمولي سواء القصة أو التحليل أو الألفاظ أو الكلمات. طبعا النقد الأعلى اللي هو يعني رفض فكرة الوحي المقدس وقال له العقل على الكتاب المقدس. عايز أقول لكم سر من أسرار ظهور المدارس النقدية. طبعا الجو العام اللي كان هو بدأ في القرن 16 في إنجلترا، ثم في 17 في فرنسا كان كتير، ثم في ألمانيا استمر برز قوي في القرن 18 ده عارفين يعني 18، واستمر 19 و20. اتنقل قوي في أوروبا وخاصة ألمانيا، يعني بدأ في ألمانيا وكتر قوي في ألمانيا. حد عارف ليه؟ العلماء بيحققوا بيقولوا، انا عارف ان انا طولت عليك واختم ولا اكمل لكم دي، انتوا محتملين ازاي ده كله؟ ده انا ما حكيتش ولا حكايه، انتوا زي العسل ربنا يخليكم، احتملوني في دي. هقول لكم السر ليه الهجمه الشرسه على الكتاب المقدس. البيئه العامه اللي كانت موجوده في اوروبا، انتوا عارفين مارتن لوثر كان اسمه اوغسطينوس الاوغسطيني، راهب في دير كاثوليكي في المانيا، اللي هو مارتن لوثر كان اسمه أغسطينوس، خد اسم أغسطينوس، فدير القديس أغسطينوس، فنقدر نقول أغسطينوس الأغسطيني. واضحة دي؟ فمارتن لوثر من بعد ما بدأ يهيج الفلاحين وعمل ثورة الفلاحين على الأمراء في أوروبا وفي ألمانيا بالذات وعلى إيطاليا روما، وبدأ يحمسهم لدرجة ان هو كان يقول لهم استلوا سيوفكم واجعلوها دائما ملطخة بالدماء. اللي عايز مرجع دكتور حنة جرجس الخضري في تاريخ الكنيسة، هقول لك المراجع لحسن تفتكر بجيب من عندي، ومعظم المراجع هقولها لك من عندهم، احنا مش جايب حاجة كتير من عندنا، وهقول لك الاساس عندنا يبقى يطلع ايه. مش عارف انت ليه يعني اثرت فيا علميا كده، وهقول له على لستة كتب صدقني ما هيسأل فيها، هيروح يشوف شغله وإنساني. أنا عارفه، عارف شيء، بس جدع، برافو عليك. البيئة اللي كانت موجودة بيئة حرب، فبدأ يشجع الفلاحين لأنه هو ألماني راهب كاهن، حصل لي موقف مع البابا شلحوه فما عاش عنده كهنوت، بدأ يعمل تفسيراته، بدأ يهاجم الفلاحين الألمان على الأمراء وعلى الكنيسة في روما. فحصلت مذابح في ألمانيا، في يوم واحد اتقتل في مذبحة 100,000 شاب، واخدين بالكم البيوت خربت. بعدين الأمراء اللي في ألمانيا لما لقوا الثورة كبيرة قوي عليهم بدأوا يسجدوا بالإيطاليين، الجنود الإيطاليين، ودي الخدمة بابا روما، تمام؟ لما جوم الجنود قاسين عليهم اضطروا هم يزحفوا لحد ما وصلوا فعلا لروما الفلاحين برضو، وبدأوا يقتلوا ويدبحوا كل الموجودين فيها من الإكليرس ومن الراهبات والرهبان والشلل دول، الأطفال والنساء. في يوم واحد قتلوا 30,000 في روما، تمام؟ أو تقتل منهم هم، تقتل منهم 100 وقتلوا هم 30 في روما. تقروا الأرقام دي وتلاقوا المؤرخين اللي هم مش مسيحيين يقول لك عصور الظلام الأوروبي، عارفين عصور الظلام؟ فالمسألة دي كله بيشتغل باسم الدين، لوثر بيحارب بابا روما، بابا روما بيحارب لوثر، تمام؟ حصلت المذابح دي، فدي عملت نوع من الردة، الردة العقلية أو الإيمانية. في ناس اللي مات في بيته أخ أو أخت أو كره الإيمان، كره الكتاب المقدس، قالوا ان الايمان هو افيون الشعوب بقى، وقالوا ان الدين هو اللي بيخلي الناس تقتل بعضيها. انا بقول لكم الاساس يعني سر الهجمة الشرسة دي. فبدأوا كمان في فكرة تانية عرقية غير الدينية. ايه الفكرة العرقية؟ النازية كانت موجودة، او الناس الاريين موجودين في المانيا اللي هم النازيين، تمام؟ ألمانيا كان فيها كتير من اليهود، تمام؟ اليهود كانوا رجال بيزنس واقتصاد وناجحين جدا، فبدأوا ياخدوا اقتصاد ألمانيا. مين بقى فعليهم وكارههم؟ الآريين أو النازيين. فبدأ حرب ما بين النازيين واليهود الأصل، لدرجة أن بدأوا يعملوا بحوث يجردوا المسيح من جنسيته اليهودية. يعني إذا كان المسيح الحلو ده بتاعكم لا يمكن يكون منكم، فإحنا نعمل دراسات وبحوث تثبت إن المسيح ده حتى مش من اليهود، لأن هم إيه؟ كرهنهم، في عداوة. فدي أسباب عرقية، أسباب دينية، أسباب سياسية كانت موجودة، خلت مدارس النقد تنتعش في ألمانيا، وتنتقل إلى إنجلترا، وتنتقل إلى فرنسا، وتستمر، وإلى يومنا هذا الجذور دي كانت موجودة. أنا بس حبيت أخد يعني قبس كده من بعض الأحداث اللي تخلينا نعرف ليه الناس في الغرب هجم على الكتاب المقدس. ومع هذا عشان أطمنكم، أكتر حد نقد الكتاب المقدس وكرس بيته وأسرته وأولاده وأحفاده واحد اسمه جان جاك روسو، فيلسوف فرنسي وغيره. جان جاك روسو ده بيقول التاريخ بتاعه كان يتحدى الكتاب المقدس جدا، واشتغل بمدارس وعايز وقال له العقل وسيدوه على الكتاب، ما خضعوش يعني للإيمان،
وأنكروا المعجزات. مدارس النقد كان يقول لك أنا مش عايز يعني حتى ولادة المسيح من العذراء أنكروها. بتولية العذراء أنكروها. مش حاجة اسمها معجزات. وعندهم فلسفة. عارفين فلسفة يقول لك إيه؟ يقول لك المعجزة خارقة للطبيعة. لا مش هخلص. ما تحاولش. خلص أنا اللي عايز أقوله. مش تشاور لي في الساعة. حاضر. هم ما شاوروش. طيب أخلص؟ خلاص أنا كده خلصت القصة. ما هو مش عايز هو. أقومهم عليك. أو أمي يقول لك أو. أنا خلاص خلصت. أنا كنت بقول في إيه؟ مونة الثاني. المعجزة خارقة للطبيعة. الفلسفة بتاع المعجزة خارقة للطبيعة. والطبيعة من صنع الله. فالمعجزة تهين الطبيعة. والله خلق الطبيعة. إذن المعجزة تهين الله. آه. صباح الخير. الحمد لله على السلام. فلسفة. فجان جاك روسو بيقول التاريخ بقى بتاعه على رغم من التحدي للكتاب ونقض الكتاب كلمة الله، لكن الكتاب أيضا جذبه وأصبحت النهاردة أكبر مطبعة للكتاب المقدس هو البيت بتاع الفيلسوف ده أو الناقد ده جان جاك روسو. كلمة ربنا جذابة، كلمة ربنا حية، كلمة ربنا معصومة، كلمة ربنا زي ما شاهد عنها المسيح لأن تزول السماء والأرض لا يزول كلمة واحدة حرف واحد من كتابي من كلامي. ربنا يبارك حياتكم وشكرا لصبركم واستماعكم لإلهنا المجد والكرام. أنا بتأمل شكرا. Thank you.